وقوله عليه الصلاة والسلام ومن أحيل على مني إن فليتبع، الحوالة المراد بها أن يكون عليك دين يطالبك إنسان بمئة ألف مثلا ولك على إنسان آخر دين، فتقول للشخص الذي يطالبك بالمئة ألف: خذ من أخي فلان مئة ألف من التي لك علي. فهذه هي الحوالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين إذا أحاله المدين على مليء أن يقبل الحوالة لقوله فليتبع. قال العلماء: يجب على صاحب الدين أن يقبل الحوالة لأنه أمر والأمر للوجوب. وقال بعض العلماء: شرط ذلك أن يكون الذي أحيل عليه مليئا. أما إذا كان فقيرا معسرا فمن حقه أن يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليتبع. وشرط الحوالة تماثل الحقين، ويكون ذلك من جنس لا تدخل فيه شائبة الربا. أما إذا كانت من جنس من أجناس تدخل فيها شائبة الربا عند الحوالة فلا. مثال ذلك: لو كان لك على إنسان دين من الذهب وكان لغيرك عليك دين من الفضة، فلا يجوز لك أن تحيل صاحب الفضة إلى صاحب الذهب لكونه مفضيا إلى الربا. وهكذا الحال في بقية أصناف الربا. ولا يشترط رضا صاحب الدين إذا كان الشخص الذي أحيل عليه مليء. في هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ورفقه بالناس وتيسيره عليهم. فإن الحوالة كما يقول العلماء رحمهم الله من عقود الرزق. فإذا كان الإنسان له ديون على الناس وأحال غيره عليها كان ذلك فيه رفق بصاحب الدين، وفيه رفق بمن أحال صاحب الدين لكونه يسلم من المماطلة. والله تعالى
أحسنكم الله وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أعطى الإنسان شخصا رهنا بدين عليه وجاء وقت السداد ولم يسدد الدين، فهل يجوز أن يأخذ الرهن الذي عنده؟ وهل يرتفع عن المدين حكم الدين؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الرهن الذي تدفعه في مقابل الدين، إذا طلعت من السداد أو عجبت عن السداد، كان من حق صاحب الدين أن يبيعه وأن يأخذ قدر حقه. ولذلك قرر العلماء رحمه الله أن الرهن يستحق بكونه وبدينه، أن حق تضيع ذلك الشيء والرهن وأخذ أن يصدينا عن قدر الدين له. والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حصل من مات وعليه دين وقد كان يحملهن السداد، وهل أقساط السيارات تعد من الدين؟
من مات وعليه دين وكان يحملهن السداد، رضي الله عنه على دين الشباب. كان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه كثيرة الصدقات كثيرة الإحسان والعنف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كان عليه الصلاة والسلام أسرع كان أخاته وشاء إلى نصر العين، أسرع كان الفطر لي أطول كان هدى. فأنا سمحت لأنبينا صلى الله عليه وسلم كانت أيضا من قدرته وإنسائه رضي الله عنه وزرعون. فعرف رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أن مكتوب عنده ثم بقول أطول كان هدى أي أكثر كان السبقة، فكانت رضي الله عنه كثيرة السبقات. ويسرى أن بسبب التصدق والإحسان كان مقصدًا، فقال كانت عليك اللعين مرآتبا من فضالك كما ثبت بالصحيحين. فقالت: يا والله لا أدع الدين، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخذ أمام الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فقال: قصة أدى الدين. فمضاعف الراح رجع من المكان إلى سنصف وعلى هدون وكان خالصة بالحباب لما إخلاط المؤمنين وعلى أولاً معرضنا لما يتشر الجمع على حديد الصفح والإسراف هو الله يؤدي عنه ولكن حتى نصر الوزان حتى يؤدي الجيد بالدمع له وكانت هو أصحاب الضوانة تشعر بالعوان أيضا رأيك من شوف أمر أنا في قدر وأنا في الآخرة فيؤدي الله عز وجل عنه بحقه فيدرأ أن أشقيت الناس على ذاه بالسنة التي ذكرناها ولكن في القبر على ظاهر الحديث الآن بلد الزندتي يدعي وعفاء الصلاة إن الله أعمل مقام من عبد الله عز وجل من خالص المؤمنين بعد العلماء أقول عزيز الكبر أن يظهر الله إلا الدين فإن ذلك من الدين من جميع النجاة أولى وأشرق فلذلك لا شك أنه تبقى نفس من الظلم فراه لكم لكن أقول أنه يأتم ضرورا إذا تأخر في الصباب فلا مسألة الثانية أقساط السيارات وأقساط الضوان وأقساط البناء وغيرها كل من أخذ بينه بالأقساط فإذا الفائدات والسلف وعلى الكبان أصبح ذلك المؤجل معدلا فلذلك قال في القاعدة وما مات شلت عمومه من مات شلت ديونه فلو أن إنسانا مثلا أخذ 100,000 اليوم وكتب أنه يريد سدادها في نهاية العام وتوفي غدا أو بعد شهر أو بعد غد فبوفاته حل دينه وأصبح مرهون بذلك الدين فيسعى في زكاة ذلك الدين فيباع عقاره إذا كان عنده عقار ومنقوله إن كان عنده منقول لكي يسعى في سداده وما يفعله بعض الورثة من تأخير السداد الأقساط أقساط الديون مع وجود المال النار ويقولون المال مقصر هذا ظلم للميت ولا يجوز بل ينبغي سداد دينه فورا وإبراء ذمته وإبراز جلدته فذلك أقرب للوفاء به وأدعى لرد جميله خاصة وأن بعض الأموات يتركون لورثتهم مالا ويتركون لهم خيرا كثيرا فينبغي على الورثة أن يردوا هذا الفضل وأن يحسنوا لآبائهم وقرابتهم ومورثيهم بسداد دينهم والله تعالى أعلم.
سيارات تعتبر من الدين
كل الأقساط سواء كانت أقساط سيارات أو أقساط عقارات أو أقساط بنين كان يقول لك 100,000 تقسط عليك على 10 سنوات كل سنة تبقى 10,000 الحكم عين كل الأقساط تعتبر حالة بالوفاة. نعم
سابقكم الله. وهذا سؤال قريب من الذي قبله يقول إذا مات شخص عليه دين ولم يعلم أهل الميت أن عليه دين فهل يعذب هذا الميت في قبره؟
نعم لا تزال مجهولا والسبب في ذلك أنه لم يكتب وصية فتفريطه في كتابة الوصية يوجب مسؤوليته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذا كان عليك دين فأنت بالخيار بين أمرين إما أن تكتب وصية لصاحب الدين بحيث إذا توفيت أو دهن الأجل يكون حق الناس محفوظا وديونهم غير ضائعة وإما أن تكتب وثيقة لصاحب الدين حتى يطالب الورثة بعد الوفاة وإذا تعذرت عليك الكتابة تخبر الورثة وتقول فلان له علي كذا وكذا أو تأمر إنسان يكتب عنك ثم تشهد على هذه الكتابة الشاهدين والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل تلزم الشهادة في الرهن؟
أما المسألة الأولى التي سبقت الإشارة إليها يقول السائل فيها لو أن الورثة لم يعلموا بدين مورثهم هنا مسألة ينبغي على الورثة وهذه الأمور ينبغي التنبيه عليها إذا توفي الميت ينبغي المبادرة طبعا بتجهيزه وإنفاذ وصيته وقضاء دينه هذه الثلاثة الأمور هي أول ما يبدأ بها بحقوق الميت تجهيزه من تكفيله وتغسيله ومؤونة الكفن والغسل والصلاة عليه يصلى عليه ثم يدفن ثم بعد التجهيز مباشرة تقرأ وتنذر في وصيته أوصى بالثلث أوصى بمال لشخص أوصى بحق لآخر نتنفذ الوصية ثم ننظر في الديون التي عليه وتقضى هذه الديون. فالواجب على الورثة إذا توفي من يرثهم فنذهب إلى قراباته إلى المتعاملين معه، إن كان في سوق ذهبوا إلى سوقه فسألوا جيرانه وسألوا من يتعامل معه هل لكم عليه دين، هل تعلمون أحدا أن عليه دين. هم من الأمور الواجب على الورثة والمنبغي على الورثة، ومنبغي أن لا يقسم المال إلا بعد التحري والتقصي. قال عبد الله بن الزبير توفي أبي الزبير فمكثت عاما أسأل عن دوني حتى قضيته، مكث سنة كاملة وهو يسأل من الذي له دين عن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فلما قضى العام قسم للورثة حقهم. والخطأ الشائع الزائع الآن عند الكثير أنه بمجرد وفاة الميت إذا لم يكتب وصية أو لم يحضر لهم صاحب الدين أضاعوا حقه، ولربما يكون صاحب الدين في أرض لا يعرف عنوان هذا الرجل ولا يعرف مسكنة، وقد يكون يعرف في موضع ينتقل إلى موضع آخر، وقد يكون يعرف في موضع وينتقل ورثة إلى موضع آخر. لا يجوز التساهل في حقوق الأموات، في حقوق الناس التي على الأموات، بل ينبغي على الورثة التحري والتقصي. ولذلك ينبغي على طلاب العلم إذا زاروا أحدا في التعزية أن يبينوا هذه الأحكام ويدبروا عليها، لأن الناس يجهلون كثير من هذه الأحكام. يبينون لهم إذا زرت إنسانا توفي والده قل له رحمك الله من برك لأبيك أن تسعى في سداد دينك وأن تعدل في هذا الدين وأن تسعى عن هذا الدين وأن تتقصى، ويكون سؤالك بالتحري تذهب إلى عمله، تذهب إلى من يتعامل معه، إلى من يتاجر معه، وأن تسأل الناس الذين يتعاملون معه العفو عن مظالمه. نحن ذلك من الأمور التي تعتبر من أكد ما ينبغي على الورثة تجاه مورثهم. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل تلزم الشهادة في الرهن؟
الشهادة في الرهن بالنسبة للرهن يعتبر حقا موثقا، فليس فيه استنفاق إلا وظيفة صاحب الدين. فحق صاحب الدين أنه ربما جحده حق المدين، الرهن كما هو معلوم يؤخذ من الذي عليه الدين، فلو قلنا أنه يدفع الرهن دون استنفاق ربما أن صاحب الدين يمتنع من إعطائه الرهن، ولذلك قالوا يشهد على الرهن. لكن قال بعض العلماء لا يشترط الاستنفاق والشهادة، لأنك لا تعطيه سداد دين حتى يمكنك من الرهن، ولذلك قالوا إنه لا يشترط هذا، وإن كان القوي أنه يشترط صيانة للحقوق. وتوضيح ذلك أنه ربما تدفع له سيارة قيمتها أو أرضا مثلا تعطيه الأرض قيمتها 100,000 على أنها رهن في مقابل دين ب100,000، وإن شاء الله لما يأتي السداد إلى بقيمتها 200 أو 300 أو 400. ولذلك لا شك أن الاستيفاء والشهادة فيها الشهد والصيانة وهو أولى وأحرى، والقول بها أولى وأحرى. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ صورة من استدان فضة ثم أحال إلى من له عنده ذهب ألا تدخل في الحديث الصحيح أحسن الناس دينا أحسنهم أداء؟
لا أبدا، ما تدخل في هذا. خير الناس السنة من قضاء حديث أنس لا يدخل في هذا، لأن العلماء أجمعوا على أن صور الربا خارجة منه، ولذلك لا تعارض بين أصلين، هذا أصل في القضاء وهذا أصل في الاقتضاء الأخذ والعطاء. فالشرط أن لا يتضمن مسلولا شرعيا. خير الناس أحسنهم قضاء، قال بعض العلماء أحسنهم قضاء أن يرد في الأجل، وقال بعضهم بل أن يرد قبل الأجل عند تيسر السداد، وقال بعضهم هو القول الثالث والصحيح والأقوى أحسنهم قضاء أن يرد أفضل مما أخذ. فيضيح ذلك لو أخذ مثلا من إنسان غيره من طعام، لو فرضنا أخذت منه كيس من طعام ثم أردت أن تسدد له الدين فبيعته بكيس وأعطيته معه 10 أو 15 ريالا أو 20 أو 100، فإن هذا من خير ما يكون في القضاء ولا يدخل في الربا، لأن الحديث نفسه يدل على هذا. قال أنس رضي الله عنه استصلح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، البكر من الإبل، قال فما حضر القضاء قال يا بلال أدي، قال يا رسول الله لا أجد إلا خيارا رباعيا، يعني سن أكبر من السن التي أخذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال بعض العلماء: في هذا دليل على العموم، ومن أهل العلم من فصل وقال: يجوز أن تعطيه أكثر مما أخذت بشرط أن لا يكون في الربويات، فإذا اقترضت 1000 لا ترد 1100. قال بعض العلماء: يجوز أن ترد 1100 على ظاهر الحديث، لأن قوله أحسنهم قضاء عام، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. فلو أنك اقترضت 1000 ثم جئت دون شرط ودون نعد ودون عرف يدل على إعطائك الزيادة، جئت وأعطيته 1100 أو 1200 فلا حرج، لأن قوله أحسنهم قضاء. وأما الذين قالوا أن قوله أحسنهم قضاء أي أراد به أن تسدد وقت السداد، فهذا ضعيف، لأن أحسن في لغة العرب من صيغة أفعل، وصيغة أفعل التسديد تقتضي أن هناك حسن وأحسن، فالسداد في وقت المطالب حسن وليس بأحسن. ولكن المراد النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم قضاء أن المراد به الزيادة، لأن يعني السياق والسباق المحكم كما هو معلوم في الأصول، وسياق الحديث يدل ويشعر أن المراد به الزيادة، ولفظ الحديث أحسن أفعل يدل على الزيادة، ولذلك لا حرج في الزيادة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط التكافؤ بين الرهن والدين؟
الرهن قد يكون الشيء المرهون أكثر من الدين، وقد يكون دينه وقد يكون مثله، وهذا يدفع رضا صاحب الدين والمدين الذي عليه الحق. وإذا حصل الرضا بالأقل لا حرج، إذا حصل بالأكثر لا حرج، ولا يشترط، لأن قوله فرها نصرة. ولكن العلماء والعلماء يقيد بناء على أنه من جهة المعنى، على أن الرهن في مقابل الحق يتكافأ معه، ولكن الأصل يقصد الجواز على الإطلاق، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكر بعض العلماء أن ملاحقة المعتر بالدين حرام، فهل هذا مطلقا حتى لو كان الدائن محتاجا إلى المال؟
نعم، لأن الله عز وجل يقول: إن كان فرة فنظرة إلى منفرة. بعض الناس إذا كان له دين على رجل، وقد يكون الرجل ضعيف الحال مسكينا لا مال عنده، وقد يكون صاحب عيال وأسرة، يذهب يشتكيه ويؤذيه، وقد يسده، وقد يشتمه وهو آثم في جميع ذلك. لا يجوز، إذا علمت أن الإنسان معسر وأنه ليس عنده سداد، لا يجوز لك أن تؤذيه. والله أمر قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة، حتى قال بعض العلماء: يجب إنذاره، لأنه ليس بيده، التكليف شرطه الإمكان، ولذلك لا يحمل ما لا طاقة له به، ولا يجب عليه أن يسدد فورا أنه ليس عنده شيء يسدد به، ولذلك لا يجوز أذية المعسر. ونص العلماء على أن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا وأعظمها خيرا على العبد خاصة في عرصات يوم القيامة التجاوز عن المعسر والتخفيف عنه. يأتيك الرجل لك عليه 1000 و2000 وتعلم أنه صاحب عيال وأنه صاحب أسرة، وأن هذا المال الذي جاءك به ربما أنه استدامه من غيرك ليسددك، فتتذكر ما عند الله عز وجل وتقول: عفوت عنك لوجه الله عز وجل. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فلي فقال: فليتجاوز عن معسر أو ليخفف عنه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقول مدين الناس، وكان يقول لوكلائه: إذا وجدتم غريما أو مدينا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلقي الله فقال الله: يا ملائكتي، أنا أحق بالتجاوز عن عبدي. فالإنسان إذا رأى إنسانا معسرا يتجاوز عنه ويوسع عليه، أما إذا آذاه واشتكاه وتكلم فيه فكله إثم وظلم، وكل ما يجريه من الأذية والإضرار لأخيه المسلم يعتبر متحملا لوزره والعياذ بالله. حتى كان يقول بعض العلماء: من أكثر الأسباب التي تذهب عن الغني غناه وقد تذهب بركة أمواله، من أعظم تلك الأسباب التي تذهب عن الغني بركة ماله وقد تؤذيه وقد تضر به، الرؤوس المثل. وأخذ ذلك من قصة ثلاثة النفر: الأعمى والأبرص والأقرع. ولذلك ابتلاهم الله عز وجل وقال الملك للأعمى: أمسك عليك مالك فقد نجوت وأهلك الله صاحبيك. لأن لما جاءهم قال لهم ابن سبيل منقطع قالوا: الحقوق كثيرة.
الإنسان المحتاج حينما يكون عندك مال ويأتيك في حاجته وتعلم أنه معسر وأنه مظلوم وأنه في كرب وهم وغم، يأتيك يريد أن يسدد الدين، وقد يكون هذا المال الذي يجمعه قد يحول بينها وبين طعام أسرتي. كم من مديون إذا جاء يسدد دينه يجمع جميع ما عنده وحتى يستقبل يومه بالدين. ولذلك إذا جاءك وهو في همه وغمه وأعطاك الألفين والثلاثة والأربعة وأنت تنظر إليه محتاجا معسرا تقول له يا أخي تجاوزت عنك، كم يكون لهذه الكلمة من وقع في نفسه وكم يكون لها من أثر في قلبه. ولربما أنه لا يمتلك أن يدعو لك في سدوده أو يدعو أو يخصصك بدعوة صالحة تكون سببا في سعاده. ولا زال أهل الحسنات والمكرمات تجدهم في سعة من الله جل وعلا وفي بركة وفي خير، وقل أن تجد إنسانا يتجاوز عن المعسرين إلا وجدته أبرك الناس مالا وأحسنهم حالا، وجدته في شراح صدر وبركة من رزقه وماله وفي أهله. هذه من الأعمال الصالحة. أذية المعسرين لا تجوز، وكما أنه يحرم علينا أن نذل المعسرين ينبغي أن ننبه من يشتكي المعسر. إذا سمعت إنسان يشتكي إنسانا معسرا فاقترب منه فقل له يا أخي ما يجوز، لا تجد من أخاك المسلم، إذا كان معسرا خفف عنه تأخر عنه، قل لك يا أخي أنا علي ديون أنا علي كذا، قل له كذلك. إذا كان عليك ديون فلا تؤذي نفسك فلا تنهي بنفسك وتؤذي غيرك، فإنك كما أنك مديون غيرك مديون. فلذلك خفف عن هذا المعسر وابعد تدين من غيره لعل الله عز وجل، أو تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. هذه من الأمور التي ينبغي التناصح فيها وتذكير الناس بها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يحق للمرتهن الاستفادة من الرهن خلال فترة الرهن ولو ترك الرهن بالاستعمال؟
هذا حال تفصيل. إذا كان الرهن من جنس الأشياء التي تحتاج إلى صيانة ورعاية فصمت ذو ورعيته، فمن حقك أن تنتفع على قدر الصيانة والرعاية، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن مركوب بنفقته ومحلوب بنفقته. توجيه ذلك: لو أن إنسانا رهن عند إنسان بمثل بالقديم وبالجديد، فالقديم عند العلماء قالوا لو رهنه بعيرا قال له أعطني 1000 درهم، قال خذها وهذا البعير رهن، فأعطاه البعير، فصاحب الدين ينتفع بهذا البعير ليسقيه ويطعمه وعلى قدر هذا السقي وهذا الإطعام يركبه وينتفع به. فلذلك قال: مركوب ومحبوب بنفقته. أما بالنسبة إذا كان مثلا في الصورة المعاصرة الآن، لو كان الرهن لا يحتاج إلى صيانة ورعاية هذا لا ينتفع به، لأن إذا انتفع به كان قرضا برا نفعا، ولذلك يعتبر فيه ظلم للمدين، ولا يجوز لصاحب الدين أن ينتفع بالرهن إلا في صور خاصة، وهي أن يكون الرهن من جنس ما يحتاج إلى رعاية وصيانة. لأن البعير لو قلنا لصاحب البيت ضعه عندك ولا تطعمه ولا تسقيه، فصيانته ولذلك يطعمه ويسقيه وينتفع على قدر طعامه وسقياه. أما إذا كان لا يحتاج إلى رعاية كالأرض وكالدار، تبقى الأرض والدار على من عليه لا يسكنها ولا ينتفع بها حتى ينتهي. أهذه منازل أنبياء أم شهداء؟ من هذه المنازل؟ قال: هي لك إن عفوت عن أخيك، فيقول: يا ربي قد عفوت. وهذا ما يدعو الإنسان أن يتساهل، فقد يخشى الله العبد. حتى بعض العلماء يشمل قوله عليه السلام: أدى الله أن على مثل هذا الحديث. فليس معنى أن يتساهل في حقوق العباد، لا، يعني من عجب الإنسان يتوب من السرقة مثلا والعياذ بالله، أو يتوب من الاختلاط، أو يتوب من بعض الرشوة أو نحوها، ولا يعرف أصحابه ولا يستطيع أن يتصدق بقدرها، فيبقى ما له إلا أن يتوجه إلى الله جل وعلا ويسأل الله أن يسدد عنه ويتحمل عنه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى بثوب توجد فيه آثار دماء ذبيحة قد ذبحها؟
هذا فيه تفصيل. دم الذبيحة على قسمين: القسم الأول الدم الذي يخرج عند التذكية وهو الذي ينحر به البعير رب حضر الشاف، وإذا أدنيت الشاف وذبحتها فتطاير الدم منها، هذا الدم المسفوح نجس وحرام، ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي تنقية الرقبة من الدم، هذا الدم الذي هو نجس، لأن الله حكم بكونه نجسا، فلا يجوز لأحد أن يصلي بثوب فيه هذا الدم. أما إذا ذبحت وأردت أن تسلخها فجئت وقطعت الكتف أو مثلا ضربت العقد أو ضربت مثلا الرجل أو الفخذ فتطاير عند ضربك لها دم لحم موجود المذكى في الدم طاهر. وحمل عليه حديث بن مسعود أنه لما عليه الصلاة والسلام نحر الجزور وتلطخ بدمائه عند سلخه وتقسيمه صلى عليه الصلاة والسلام ولم يغسل الدم. هذا الدم يعتبر دم الذكاء بدليل أنك تأكل اللحم واللحم نفسه فيه دم. فهذا اللحم بعد التذكية سواء كانت التذكية تذكية على الأصل وهي تذكية الحيوان المستأنف من ذبح أو نحر أو كانت خلاف الأصل وهي تذكية الرخصة كالصيد لأنك إذا شفت حيوانا ثم قطعته أوصالا بعد موته وزهوقه روحه قطعته أوصال وعند تقطيعه تطاير عليك دمه لا حرج. وكذلك الجزار لو اقتربت به فضرب الشاك فتطاير عنك دم عليك دم من موضع من غير الرقبة أو من غير دم الرقبة فهذا يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.